القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر يا شفيعا للبرايا يا جوادا يا أبر أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب كم بهديك للمعالي ترتقي كل الشعوب
أي نور أبدي ملأ الدنيا بهاء أبشري يا أرض هذا منقذ الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. عشنا مع النبي المصطفى المختار، مع الرسول العظيم والإنسان العظيم في حلقات كثيرة. تحدثنا عن طعامه وشرابه وملابسه وشكله الشريف وأثاث منزله، وتكلمنا عن أشياء كثيرة. اليوم سننتقل معكم نقلة، فنتحدث عن سفره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال خاصة في السفر. طبعا مرة أخرى، الأشياء التي تأتي بالقول تصبح سنة، أما الأشياء التي هي فعل فهذه من أمر البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا سافر أن يسافر إما يوم الاثنين أو يوم الخميس، وبالذات يوم الخميس كان أحب الأيام في السفر إليه. وحتى بعض الصحابة يعني راقبوا المسألة، قالوا ما كان يخرج إلا يوم الخميس. طبعا هذا غير صحيح، كان يسافر في أيام أخرى غير يوم الخميس، لكن هذا الصحابي ما رأى إلا ذلك، لكن غيره رأوا ذلك ورووه، ومن ذلك أنه كان يسافر في الأيام الأخرى. وكان يكره أن يسافر يوم الجمعة، لا يوم عبادة وصلاة جمعة، فكان يكره أن يسافر في ذلك اليوم. وكان إذا خرج للسفر كان يحب أن يخرج في الصباح، ما كان يحب أن يبدأ سفره بالليل، كان يحب أن يخرج في أول النهار. طبعا يستعد للسفر بإعداد ملابس السفر وطعام السفر وعدة السفر وخيام السفر إلى آخره، ثم إذا تجهز هو ومن معه تقدم له الدابة. تعرفون في ذاك الوقت ما في سيارات وكذا، فإذا سيركب إما على بعير أو على بغل، وكان أكثر سفر على البعير، فيناخ له الناقة، تناخ له الناقة أو يناخ له البعير. فإذا اقترب منها قال بسم الله، فإذا ركب عليها صلى الله عليه وسلم استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول بعد ما يستوي ويقول هذا الدعاء الذي ورد في القرآن الكريم، كان يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في سفر أو ركب دابة بغير سفر. هذا الجزء كان يقوله في السفر وفي غير السفر، ويضيف إليه إذا كان مسافرا دعاء آخر فيقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، يعني اطوي المسافات خليها تختصر ما نشعر بها، واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني تركت أهلي عندك أمانة عندك، أنت استخلفتك في أهلي، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني المعاناة التي في السفر. وذلك كان يقول السفر قطعة من عذاب، يعني السفر الآن صار سهل يعني، لكن حتى لو مع سهولته يبقى في اشتياق، وأحيانا في مشاكل، وأحيانا في تعب. فكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. أحيانا المسافر يعني مع السفر ما عنده مكان يغتسل، ما عنده مكان يتنظف، فيصير شكله يعني مبهدل شوية، سامحوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك: أعوذ بالله من كآبة المنظر، إن شاء الله منظري ما يكون كئيب. شوفوا من حبه للجمال وحرصه عليه. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، أن لما أرجع ما أجد مصيبة، ما أجد مشكلة عند أهلي ولا في مالي. وكان يقول نفس هذه الأقوال إذا رجع من السفر، لكن كان يزيد عليها هذا الدعاء في آخره، وهذا للأسف تركه كثير من الناس، يقولون دعاء السفر لكن لا يزيدون عليه عند العودة. في العودة كان يقول بالإضافة إلى هذا الدعاء: آيبون، يعني راجعون، آيبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إذا صعدوا على مكان عالي أن يكبروا، كأن المكان العالي يذكرهم أن الله أكبر، وإذا نزلوا في مكان منخفض سبحوا الله، سبحان الله. وكان إذا أشرف على قرية، اقترب من قرية سيمر عليها أو يدخل فيها، كان له دعاء خاص صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا ما غطت، ورب الأرضين السبع وما أقللنا ما حملنا يعني، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا يعني حركنا ووزعنا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان طبعا تعرفون في ذاك الوقت السفر على الدابة تأخذ أيام، بل أحيانا أشهر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تحرك في السفر على دابته كان يصلي على الدابة، ما كان يصلي صلاة الفرض. إذا جاء وقت صلاة الفرض ينزل هو وأصحابه يصلون ويجمعون الصلاة، لكن مع ذلك كان يصلي في الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يتطوع، وما كان يتجه إلى القبلة في صلاة التطوع، يصلي حيثما توجهت به دابته. فهذا كان من هديه في صلاته في السفر. وكان يكره أن يسافر الإنسان وحده، ويقول الراكب شيطان، يعني الشيطان بسهولة يضحك عليه ويلعب عليه وقد يغريه إلى أماكن الفساد، والراكبان شيطانان. حتى لو اثنين ممكن المسألة تكون سهلة على الشيطان أن يغريهم بالفساد، والثلاثة ركب، إذا صاروا ثلاثة صار أصعب على الشيطان. وكان تعرفون مع السفر الطويل أيام، كان إذا وصل إلى مكان يريد أن يخيم فيه، يريد أن ينزل فيه، طبعا ما كانوا يعني يستمروا السفر ليل ونهار، لا، كانوا لهم فترات يقفوا فيها، ينزلوا يخيموا يطبخوا يرتاحوا، يعني يجلسوا لهم 5-6 ساعات ثم يكملوا المسير. فإذا نزل في مكان كان أول ما ينزل يدعو، كان صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان له بالذات دعاء خاص عندما ينزل في أي مكان، خاصة في صحراء ولا في غابة، ولا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يحث الصحابة على قولها، ويقول من قالها لا يضره شيء حتى يرتحل من هذا المكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية يصافح الناس، ما كان بعض الناس يعني يتوسعوا الآن كل ما شافوا أحد تقبيل ومعانقة، هذا ما كان من شأن المسلمين، السنة فقط المصافحة، هكذا كانوا يفعلوا، ما كانوا يقبلوا بعض ويعتنقوا بعض وهم في نفس المكان. كان يعانق من يعانق القادمين من السفر، وما كان يقبلهم إلا أن يكونوا من أهله. فالذي يفعله الناس اليوم على كل حال هي عادات اجتماعية، لكن لا إياكم أن تظنوا أن هذه هي السنة. ليس من السنة التقبيل، وليس من السنة المعانقة في الحياة اليومية، فقط في السفر للمقبل من السفر، والتقبيل للناس المقربين إليه من أهله. وكان إذا جاءه أحد يودعه كان يوصيه، وكان بالإضافة إلى الوصية يقول: أستودع الله دينك، يعني حافظ على دينك وأماناتك وخواتيم عملك، لا تضيع أمانة، لا تفرط في حقوق الناس. والله أنت مسافر، بعض الناس اليوم لأنه مسافر تلقى يخرب وكذا، هذا ما هو بلدي. لا، أستودع الله دينك، أي شيء أنت مؤتمن عليه لا تضيعه، وتذكر خواتيم عملك، اختم عملك، يمكن تموت فاختم عملك بشيء صالح. إذن باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنسان عظيم، لكنه في النهاية إنسان يأكل ويشرب ويسامر أهله، ويعني ينام ويستيقظ ويصلي ويرتاح ويسافر، يعني إنسان، لكنه نموذج للإنسان. ولعل هذا النموذج يظهر في معايشته للناس، يعني بعض الناس كأنه يتخيل أنه يعني له وضع خاص بعيد عن الناس، ولا يعني حتى واحد من الصحابة كان يحدث التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعين يعني مثلنا، كيف نتشوق نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونخدمه فواحد من التابعين أخذه الحماس، قال للصحابي، قال: والله، كان حذيفة بن اليمان الصحابي هو يحدث الناس، فقال: والله ما فعلتم شيئا برسول الله، يعني ما قدرتوه حق ما يستحق، والله لو كنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا رجلاه تمس الأرض. هذا من التابعي يقول للصحابي، فالصحابي أراد أن يعلمه أن في النهاية تذكر أن احنا بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا بشر، فقال: لا تقل هذا يا ابن أخي، يعني الكلام الحكي سهل، لا تقل هذا يا ابن أخي، فوالله إني لأذكر ليلة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الأحزاب، لما الأحزاب، جيش قريش واليهود وغطفان والعرب، تجمعوا حول المدينة ومنعهم الخندق من العبور إلى المدينة. يقول: فكنا في تلك الليلة، الليلة الأخيرة من المعركة، قد اشتد الظلام حتى والله ما أرى كفي، واشتد البرد، ولم يكن علي، ما كنت لابس شيء، ما انتهى الفقر، كنا والله ما علي إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسة، ما عندي شيء، واشتد الخوف، وكنا كما وصفنا الله عز وجل، وبلغت القلوب الحناجر. إذن يعني كنا فقراء ونتأثر بالبرد، وكنا نخاف، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا يثبتنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نادانا فاجتمعنا، فوالله ما يرى أحدنا الآخر من شدة الظلام، فاجتمعنا عنده ينادينا، فتجمعنا عند صوته، فقال: أيكم يرى لي خبر القوم وله الجنة؟ من فيكم مستعد في هذه الليلة شديدة البرد شديدة الخوف أن يعبر الخندق ويذهب إلى جيش الكفار يتجسس عليهم ويأتيني بأخبارهم؟ فلم يقم أحد. يوعدهم بالجنة، ما تحرك واحد، فكرر: من يرى لي خبر القوم وله الجنة؟ فلم يتحرك أحد. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فلم يتحرك أحد. يقول حذيفة: فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فمست رجله فخذي. الآن ظلام، ما حد يشوف الثاني، مست رجله فخذي. يقول: فانكفأت على نفسي، تجمعت، خايف إن يأمرني أن أقوم. فقال: من؟ ما هو قادر يشوف من شدة الظلام، من؟ بشر. لا لا، مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، يعني ما في قدرات خاصة يرى في الظلام، ولا لا، بشر. هو عظمته بالرسالة التي جاء بها وبتطبيقه لهذه الرسالة، أما في باقي الأمر فهو رسول إنسان صلى الله عليه وسلم. فلمس إنسان جنبه ما هو قادر يشوفه، ما عرف من، فقال: من؟ فقلت: حذيفة، مخافة أن يأمرني أن أقوم. فقال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. الفرق الآن أن اليهود في تعاملهم مع موسى كان يأمرهم فلا يطيعوا، بينما الصحابة حتى عندما أمره في هذه الحالة من الخوف الشديد مع ذلك أطاع. بشر يتعاملون مع سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. فحذيفة رضي الله عنه يعلم هذا التابعي، يعني لا تتخيل الأمور، أن لو كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم سنحمل ليلا ونهارا ولا نسمح برجلة تلمس الأرض. يعني عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وعاشوا معه، وكانوا يقولون يعني عنه أنه كان عايش يعيش معنا، يخالطنا، جزء منا، ما هو وضع خاص إلا في قضية النبوة والرسالة واحترامنا له. كنا نتعلم منه، كان يخزن لسانه، ما يتكلم إلا في قضية تعنيه، وكان يجمعهم ويحببهم إليه ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، وكان يعني يحذر من الناس ويحترز منهم، بس ما يحمل في قلبه شيء عليه، وكان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم. يعني في سفره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، الصحابة معاه كانوا اللي خرجوا معاه في تبوك كانوا 30,000، 30,000 إنسان خارجين معاه لقتال الروم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش يشوف من اللي ما جاء، فقال: أين أبو ذر؟ أبو ذر رضي الله عنه ناقته كانت مريضة فما تمشي بسرعة، فالجيش سبقه وهو يتخلف، شافوا الناس ظنوا أنه متعمد يتخلف، بعض الناس أساءوا الظن بهذا الصحابي العظيم من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتخلف إلى أن ما صار جزء من الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فترة، يعني كل فترة يتفقد أصحابه يشوف من، فوجد أن أبو ذر مفقود، فقال: أين أبو ذر؟ فقالوا: يا رسول الله تخلف. قال: إن يك فيه خيرا يأتي به الله. أبو ذر ترك ناقته ونزل مشي، لا يرتاح، الجيش يرتاح أثناء المسير هو لا يرتاح، يمشي ليل نهار، حتى جاء والناس مستغربين: من هذا الماشي؟ ما هو راكب في صحراء يأتي وحده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن أبا ذر. يعرف أصحابه أبو ذر لا يمكن أن يتخلف، كن أبا ذر. فجاء أبو ذر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم الناس مستغربين: أبو ذر يمشي وحده في صحراء يلحق الجيش؟ فقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فكان يعني أنتم متخيلين معي جيش 30,000 إنسان، هل فيكم واحد يستطيع أن يتفقد الجيش من 30,000 ويكتشف أن فلان مفقود؟ أبو خيثمة تأخر في المدينة، بعدين شعر بالألم فركب دابته وبدأ يستعجل، حتى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الناس واحد جاي كل واحد من فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثمة. إذن كان يعرف أن أبو خيثمة مفقود. حتى هذا تفقد غير طبيعي غير عادي، حرص على أصحابه ويسأل عنهم ويتفقدهم ويتأكد من أحوالهم. كان صلى الله عليه وسلم هكذا يخالط الناس، كان يحسن الحسن ويقويه، وكان صلى الله عليه وسلم يقبح القبيح، ده شيء غلط وكذا كان هذا خطأ هذا ما يصير. وكان أفضل أصحابه عنده هو الذي يلتزم بدين الله وينصح الآخرين بدين الله، وكان أعظمهم منزلة عنده الذي يساعد الآخرين ويؤازر الآخرين. هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم إن شاء الله أحدثكم عن مخالطته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكيف كان يعيش معهم. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت يا خير البشر من له شق القمر.